المعتاد.
العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف عراق متحول، من بينها وقفة احتجاجية لصحفيين في ساحة التحرير ببغداد اليوم، تضامنا مع زملائهم الذين تعرضوا إلى اعتداء بالأمس على أيدي عناصر حماية مسؤول حكومي، وردود الأفعال بشأنها. ومجلس محافظة الناصرية يقيل رئيسه فيما اعتبر الأخير هذا الإجراء غير قانوني. ومجلس محافظة كركوك يؤكد أن أوضاع النازحين في المحافظة تسوء باستمرار بسبب إهمال الحكومة والمنظمات الدولية. كما سنستمع في المحور الثاني للنقاش في المشهد العراقي اليوم مع محمد كريم وأسد عمران إلى كيف أن هنالك نمط من النفاق الاجتماعي عندما نقول نعم باللسان ولا بالقلب. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والوقفة الاحتجاجية اليوم لصحفيين في ساحة التحرير ببغداد بسبب الاعتداءات التي تعرض لها عدد من زملائهم على أيدي حماية مستشار الأمن الوطني أمس. التفاصيل من تمارة مجيد.
نظم اتحاد المراسلين العراقيين اليوم الخميس وقفة احتجاجية في ساحة التحرير على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين من قبل حماية مستشاري الأمن الوطني يوم الأربعاء. وقال رئيس اتحاد المراسلين العراقيين علي الخالدي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن تجمع الصحفيين العراقيين اليوم هو ليس وقفة احتجاجية وحسب، بل هي صرخة بوجه مسؤول، مضيفا القول أن اتحاد المراسلين سيقف وقفة جدية مع الصحفي العراقي وضد أي اعتداء، مطالبا مستشار الأمن الوطني بالاستقالة الفورية دون انتظار إقالته من قبل رئيس مجلس الوزراء.
ليست وقفة بمعنى الوقفة، هي صرخة. اليوم أحد المصور بجنبي اليوم يبلغني أصبحنا بالمعنى أنه محط إهانة وضرب، إلى متى؟ من هذه اللحظة اتحاد المراسلين حديثا، لكن قدم الشيء الكثير مثل ما يعلمون الجميع. المرحلة القادمة سيكون اتحاد المراسلين حقيقي مع المصور والمراسل. لا نسمح، لا نعطي مجال لأي جهة أن تعتدي على مصور، على مراسل، على سائق، على أي شخصية تعمل في الماكينة. سيكون مستشار القانوني لاتحاد المراسلين أن يرفع دعوة قضائية، تحدثنا يوم أمس بالكامل بشكل كامل، دعوة قضائية لكل الزملاء ضد كل من اعتدى عليهم، وبالتالي إذا لم يقدم الأسماء والمحاكمة مستشار الأمن الوطني عليه أن يستقيل مباشرة، لا ينتظر الاستقالة من رئيس الوزراء وإنما يقدم استقالته، ونكون بثقافة الاستقالة متواجدة.
الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد المراسلين العراقيين وعدد من الصحفيين لم تسلم هي الأخرى من التجاوزات، فعناصر الأمن المنتشرة في ساحة التحرير عمدت إلى منع تواجد المحتجين في الساحة متجاوزين عليهم بالسب والشتم، كما أكد الإعلامي في قناة الأضواء الفضائية أحمد الزيدي.
اليوم كانت عندنا وقفة للمطالبة بحق ما اعتدى عليه يوم أمس من المراسلين والمصورين. اليوم تفاجئنا أنه بعض العناصر الأمنية أولا حاولت تمنعنا من الوقوف بحجة أنه ماكو موافقات أمنية، مع أنه نحن عندنا وقفة ما عندنا مسيرة أو ضبط. الموافقات الأمنية أساسا انلغت في من قبل رئاسة الوزراء. تفاجئنا أنه أحد المنتسبين الداخلية أنه اعتدى بالضرب على أحد المراسلين، ولما ندخلنا لفضل النزاع اعتدى بالسب على بصوت عالي، والأدهى والأكبر أنه سحب سلاح وسحب أقسام بسدس ورشاشة كلاشينكوف، سحب أقسام على بعض المراسلين المتواجدين. نطالب الحكومة العراقية بأخذ حق الصحفي المراسل والمصور والصحفي بشكل عام بالعراق. حقوقنا منتهكة، قانوننا معطل في إدراج البرلمان العراقي، لا يوجد قانون يحمي الصحفيين، قانون مجرد شماعة على ورق.
رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق زياد العجيلي أبدأ ثقته باتخاذ الحكومة العراقية إجراء رادعا بحق حماية مستشاري الأمن الوطني، مؤكدا أن الاعتداءات على الصحفيين ستستمر ما لم يتم اللجوء إلى القضاء لوضع المتجاوزين أمام العدل.
الحكومة واضحة بكل، يعني رئيس الحكومة تحديدا واضح يعني توجهاته تجاه الصحفيين وعمل المؤسسات الإعلامية. فلدينا كل ثقة برئيس الحكومة العراقية، لكن سوف تبقى مشاكل قائمة بين أفراد الأمن وحمايات المسؤولين وبين الصحفيين. كيف نتمكن أن نتجاوز هذه التصرفات؟ أكيد سوف يكون هناك قضاء عراقي، سوف تكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يعتدي على الصحفيين، وبالتأكيد الآن فريق عمل سوف يباشر مهامة بملاحقة رجال الحمايات الذين تعرضوا إلى الزملاء الصحفيين في مركز النهرين للدراسات.
إلى ذلك أكد بيان لنقابة الصحفيين العراقيين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الصحفي العراقي، وستتابع الإجراءات المتبعة لتبيان الحقائق وعدم تكرار مثل هذه الحوادث. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول وموضوع الاعتداء على الصحفيين، ونتجه إلى كربلاء حيث أعرب عدد من الصحفيين عن امتعاضهم واستيائهم لما تعرض زملائهم في بغداد من اعتداء على أيدي عناصر حماية مسؤول عن الأمن الوطني، وطالبوا بوقف جميع أشكال الإيذاء الجسدي واللفظي للصحفيين من قبل المسؤولين وحمايتهم. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
الاعتداء على الصحفيين في بغداد الأربعاء ألقى بظلاله على صحفي كربلاء الذين اعتبروا كثرة الاعتداءات على الصحفيين والتحذيرات المتكررة الصادرة من جهات حكومية وقضائية تشير إلى أن حرية الإعلام والتعبير في البلاد ليست على ما يرام. وقال الصحفي حسون الحفار إن الصحفيين يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة.
الإعلام أصبح بين مطرقتين، المطرقة الأولى هي مطرقة المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، ربما تكون مملوكة لشخص سياسي كبير في الدولة، وبالتالي عليه أن يتماشى مع هذا السياسي وأن يكتب ما يحلو لهذا السياسي، لا أن يذكر ما يريده كصحفي يمارس عمله بحرية. أما المطرقة الأخرى فهي مطرقة السياسيين المعارضين لهذه الصحيفة أو الوكالة التي يعمل بها هذا الصحفي، فإذا كتب شيئا أو كتب مقالة أو كتب تحقيقا تنهال عليه الاتهامات وربما يطالب بدفع ملايين الدنانير.
وكانت جهات حكومية وقضائية قد حذرت في وقت سابق وسائل الإعلام من عدم توخي الدقة فيما تعرض صحفيون في بغداد الأربعاء إلى الضرب على يد عناصر الأمن أثناء تغطيتهم لبعض النشاطات. ويأتي هذا الاعتداء في ظل وجود قانون يفترض أنه يحمي الصحفيين، لكن القانون على ما يبدو لم يكن حائلا دون تكرار الاعتداءات عليهم. الصحفي علي الخفاجي يعتقد أن الصحفيين يتعرضون باستمرار لمخاطر جسيمة،
وبالتالي فإننا يعني نبقى معرضين إلى ربما محاولات اغتيال بعبوات ناسفة بأسلحة كتم صوت من هذه الجهات. لم يتغير أي شيء. أبرز الصعوبات اللي شفناها بالعمل الصحفي عدم تعاون المسؤولين الحكوميين مع الإعلامي، ودائما يحاولون جر الإعلامي إلى يعني إلى تحت مظلتهم، ربما بإغراءات مالية وربما بالوعود المعسولة. كما تعلم هناك من يريد التعيين وهناك من يريد أن يعني يحصل على مكانة خاصة بين يعني المسؤولين الحكوميين.
ولا تتوقف المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون على الاعتداءات من قبل عناصر الأمن، بل أحيانا يواجه الصحفيون صعوبات في القيام بنشاطاتهم العادية. وقال الصحفي عبد الأمير الكناني إنه يشعر أن عدم تفهم العديد من عناصر الأمن لطبيعة مهنة الصحافة يجعلهم عائقا أمام ممارسة الصحفيين لواجباتهم الإعلامية اليومية.
لا أستطيع أن أنجز تقرير إلا بعد المتياول التي، وبعد ما أبقى متوجسا وخائفا من أن يأتيني عنصر أمني ويقول لي ماذا تفعل وأنا لدي باج ولدي موافقات وأتبع الأصول.
وكان المئات من الصحفيين قد فقدوا حياتهم في العراق منذ 2003 نتيجة الأعمال المسلحة أو الاغتيالات المريبة، فيما تعرض آخرون للضرب والإهانة من قبل عناصر الأمن وجهات أخرى. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول واقع الصحفيين، ونتجه من كربلاء النصرية التي شهدت ندوة حول حقوق الصحفيين وواجباتهم حسب القانون كي يحموا أنفسهم ويطالبوا بحقوقهم في حال تعرضهم إلى أي إهانة أو إساءة. التفاصيل من علي العتابي.
أقامت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ندوة حوارية في ذقار بهدف تعريف الإعلاميين والصحفيين على حقوقهم والتنبه لواجباتهم القانونية تجاه المجتمع والدولة، وبالتالي يكون الصحفي محصنا قانونيا ودستوريا والحديث لمصطفى السعيدي منسق الجمعية في ذي قار.
قام جميع دفاع عن حرية الصحافة في ذي قار اليوم ندوة قانونية لتعريف الصحفيين بقانون الصحافة. هدف الدورة هو توعية الصحفيين بالإضافة إلى مناقشة هذه القوانين من خلال القانونيين، من خلال المحامين، من خلال المنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى زملاء الصحفيين.
من جانبه قال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ياسر سالم أن الصحفيين يعيشون في بيئة تشريعية غير ملائمة لعملهم، بدليل أن كل صحفي يطرح موضوعا أو تساؤلا يخالف سياسة المؤسسة التي يعمل فيها سيكون مصيره الفصل من العمل، وكذا الحال عند انتقاده السياسيين العراقيين.
اليوم أي صحفي يخالف رأي المؤسسة اللي يشتغل بها يفصل. اليوم أي صحفي عارض خطة يوجه نقد للسلطة أيضا ممكن أنه يدخل المسؤول لفصل الصحفي من مؤسسته أو ربما الاعتداء عليه. حجم الانتهاكات في العراق في سنة 2014 ونحن أصدرنا التقرير السنوي لسنة 2014 وصل إلى 257 انتهاك.
إلى ذلك يرى الدكتور سدخان مظلوم أستاذ القانون بجامعة ذي قار أن الدور القضائي المتمثل بالادعاء العام معطل في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى اليوم، وبالتالي لا يجد الصحفي متكئا قانونيا عند طرحه لأي قضية رأي عام.
على القضاء أن يمارس أدوارا حقيقية فعلية في إدارة دفة الإعلام وغير الإعلام، والقضاء بجملة خبرية مع احترام لكل القضاء، القضاء متكس في هذه الأمور بشكل عام. ولعلي أضرب مثال بسيط لبيان صدق حديثي، الادعاء العام من 21 أنا مسؤول عن هذا الكلام، لم يقيم الادعاء العام من 21 حتى الساعة اللي أتكلم فيها دعوة واحدة، وهذه جريمة بحق تاريخ الدولة، دعوة واحدة باسم الحق العام.
لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
أعزائي المستمعين، قبل مواصلة تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى عدد من الرسائل الصوتية.
السلام عليكم، تحيات إلى رواد أنبار الحرية. تعليقا حول التغيير الديمغرافي للمدن، تغير والتحول من حالة إلى أخرى قد يكون باتجاه السلب أو الإيجاب. أما الديمغراف فتعني التغيرات في شتى مناحي الحياة، منها هندسة المدن والقيم الاجتماعية والطبيعة الإنسانية. قد يحدث التغير بشكل طبيعي أو يتدخل الإنسان أو الدولة أو السياسة في أحداثه، كما حدث مثلا ما أحدثه النظام السابق على مدينة كركوك من تغير ديموغرافي قومي أو التغير القومي في كردستان. وتلعب الهجرة بشتى أنواعها دورا مهما في التغير الديموغرافي للسكان وكذلك العشوائيات وغيرها، وتوسع المدن نتيجة لزيادة السكان. شكرا لأخي محمد كريم على إشارته هذا الموضوع في برنامج أوراق الصباح. محمد علوش من الحزة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
لا تورطيني بحبك، سووا درب لما الوالد خلوها تلعب جالة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف عراق متحول، ونشير إلى إقالة مجلس محافظة الناصرية اليوم لرئيسه فيما وصف الأخير هذا القرار بأنه غير قانوني. التفاصيل من مهدي الحسناوي.
صوت 20 عضو من تيار مستقبل ذكر، وهو تشكيل جديد يسعى لإعادة تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة. صوتوا هؤلاء بإقالة رئيس مجلس المحافظة يحيى المشرقاوي. هذا ما أوضحه عبد خيون القطاجي من إعلام مجلس المحافظة.
اليوم تم إقالة رئيس مجلس المحافظة يحيى المشرقاوي بحضور 20 عضوا من فريق تيار المستقبل. وطبعا مسوغات الإقالة هو كما عرضها أو ذكرها رئيس اللجنة القانونية حميد الغزي بأن هناك تعطيلا لبعض جلسات المجلس دون وجه حق، وكذلك لأنه تم تبليغه أكثر من مرة لحضور الجلسة الاستجواب المقررة لكنه لم يحضر، مرة بسبب مشاركته في فعالية تخص المجلس والمرة الأخرى لكونه مريضا كما ذكر في حينه، ثم بقية الجلسات أيضا كما يذكرون أنه لا توجد هناك تبريرات لتعطيل الجلسات.
وأضاف الخفاجي
اليوم المهم تم عقد الجلسة بحضور 20 عضو وغياب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء المجلس، لأنه مثل ما تعرف المجلس هو عدد أعضاء 31 عضو.
برأيك هل سوف يعاد تشكيل الحكومة المحلية بعد إقالة رئيس مجلس المحافظة؟
الحقيقة هذا ما راح ننتظره، لأنه قانونا أنه لا يتم إقالة المحافظ إلا بعد استجوابه. علينا أن ننتظر الاستجواب وجلسة الاستجواب في مجلس المحافظة، ثم بعد ذلك سنعرف يسعى فريق المستقبل.
من جانبه يرى رئيس اللجنة القانونية حميد الغزي في مجلس المحافظة بأن إقالة رئيس مجلس المحافظة المشرفاوي جاءت بسبب تعطيل الأخير لجلسات المجلس أثناء استجواب المحافظ. على حد قوله
قدم هذا اليوم طلب من طالبي الاستجواب بعدم قناعتهم بالحجج والأعذار التي قدمت من الأخ رئيس المجلس، وطلبوا إعفائهم من منصبه لاستغلاله منصب الوظيفي وعدم تحديد موعد لجلسات استجواب المحافظ وعدم توقيعه على الكتب الرسمية وأيضا الإهمال والتقصير المتعمد في أداء عمله، طلبوا إعفائه من منصبه وتم التصويت بالإجماع من قبل الهيئة العامة 20 عضو من أصل 20 حاضرين.
يذكر أن رئيس مجلس المحافظة يحيى المشرفاوي عقد مؤتمرا صحفيا في مبنى المجلس رفض من خلاله قرار الإقالة معتبرا هذا القرار بأنه قرار غير قانوني. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
مستمعي الكرام، نواصل تقديم ملف عراق متحول وشأن مجلس المحافظات، وننتقل إلى كركوك حيث بحث المجلس اليوم أوضاع النازحين وأكد أنها تسوء بسبب الإهمال الحكومي والدولي. التفاصيل من نهاد البياتي.
بحث مجلس محافظة كركوك وفي اجتماع له أوضاع النازحين مؤكدا أن أحوال النازحين في كركوك تزداد سوءا في ظل إهمال حكومي وأممي. وأشار رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني إلى أن الكثير من الوعود لم تنفذ.
ومع الأسف الحكومة الاتحادية جدا بطيئة في إيصال الدعم الإنساني، حتى الكرفانات التي أوعدت بمحافظة كركوك لحد الآن لم يصل كرفانات إلى هذه المحافظة، رغم وصول 500 كرفان إلى محافظة كربلاء، ولا يتواجد النازحين بقدر ما هو موجود في كركوك، ثالث محافظة في العراق لاستقبال للنازحين.
كما أكد أودن أولسون أينر منسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة بكركوك أن الوضع الأمني مستقر في كركوك وعلى منظمات المجتمع المدني المجيء إلى المحافظة من أجل تقديم الدعم للنازحين الذين يعانون كثيرا.
The main challenge now is actually to get the agencies in, but they also need the funding.
النازحون يعانون كثيرا ونحن نعاني من قلة التخصيصات المالية من المانحين، حيث أصبحت من التحديات الكبيرة أمامنا. كما أريد أن أقول للمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية أن لا يجعلوا من الوضع الأمني في كركوك شماعة من أجل عدم المجيء. أنا أقول لهم كركوك آمنة ويمكن العمل فيها.
نازحون في كركوك أعلنوا أن الكثير من المنظمات تأتي وتأخذ مستمسكاتهم بداعي المساعدة، إلا أنها تذهب ولن تعود كما شكوا من عدم وجود المدارس ليواصل أبنائهم الدراسة.
ظروفنا صعبة، يعني من ناحية الصحية الوضع الاقتصادي حال سيء، على الأرزاق مال الناس والتبرعات، تبرعات قليلة.
احنا واحد مسؤولين، يعني اللي قاعد باربيل واللي قاعد بغير دولة واللي قاعد بغير مكان يشوف، بس يشوف العالم بس بعينه يشوف شكو شنو شماكو شماكو شكو كل شماكو.
تجينا لجان هنا نجمع البطايق مدري شنو، ياخذون المستمسكات ما نعرف وين تروح.
منظمة سويدية جتني هنا بيوم الصيف قالوا طارها قصاصات، قالوا لنا هذه راتبك بيها 700,000 كل عائلة، ومن ذاك الوقت لحد اليوم ماكو شيء، ما شفناهم.
اربع اطفال 4000 دينار يوميه، ايش قد الشهر هذا؟ ليه ماكو امكانيه تساعد الطالب على الدراسه؟ فجيل كامل قعد.
نهاد البياتي، اذاعه العراق الحر، كركوك.
هذه اذاعه العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
بيني وبينك رب حرم وجبال لم تستطيع بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال. فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال. كلماتنا في الحب تقتل حبنا إن الحروب تموت حين تقال. قصص الهوى قد جننتك فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية يا حلوتي بختامها يتزوج الأبطال. هو النثور لأي شيء تافه ويأسنا هو شكنا القتال. وهذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام الصوتي والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر IRAQHURR.
أهلا بكم مستمعي الكرام للمحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وأسعد عمران عن نمط من النفاق الاجتماعي عندما نقول نعم باللسان ولا بالقلب.
استمعينا الآن إلى موضوعنا الثاني الرئيس لهذا اليوم ونتحدث فيه عن الحالة النفسية للمرء عندما يقول بلسانه نعم وهي في القلب لا. أعزائي المستمعين، كثيرة ومتكررة ومستمرة هي المواقف المحرجة التي يقول فيها القلب لا وهي اللسان يترجمها بنعم. وعندما يحصل هذا الأمر نكون قد دخلنا حسب ما يؤكد علماء النفس دخلنا في مرحلة من التوتر والتراكم التوتري، تكون نتائج تعبير بموجات من الغضب وردود الأفعال العصابية التي غالبا ما يتم تفريغها في أناس أو ضمن مواقف غير ذات علاقة ولأسباب تبدو غير واضحة وغير موجبة. هذا الحديث يذكرني بحكاية صغيرة رواليها أحد الأشخاص الأصدقاء، قال لي أنه كان هو صديقة اللي يضيفها، يعني صديق صديقي اللي كان يضيف صديقي، واقفين بالشارع ديدون يروحون إلى مكان قريب ربما خمس دقائق مشي. يقول ألح صديقي أنه ناخد تاكسي لأنه هو دي يضيفني وريد يعبر عن الضيافة، قال لا الجو حار ولازم ناخد تاكسي. يقول عندما وقفنا سيارة التاكسي كان صاحب التاكسي صديق إله أو يعرفه، و يقول الأجرة عادة ما تتجاوز يعني في هذا المشوار 1000 أو 2000 دينار. يقول فلما صعدنا صديقي راد ينطي الأجرة، ألح سائق التاكسي أنه لا أنا ما يعني ما أتقبل وما كذا. يقول لا صديقي ألح وبدل ما ينطي 1000 أو 2000 دينار يظهر أنه ما لقى بجيبه غير ورقة فئة 25,000 دينار فانطاه يا. يقول أني أكاد أجزم أنه السائق يدري يعني شاف الورقة وخلاها بجيبه. يقول صديقي انحرج ما أقدر يقول له رجع لي المتبقي من الورقة هذه 25,000 دينار وما حكى بالموضوع، ونزلنا من السيارة وبقى ساكت. يقول بس شفت عليه علامات أنه ضاج ومتعظ لأنه أبو التاكسي اللي هو المفروض يعرفه ما رجع لهذه الفلوس، ويظهر أنه أحرج لأنه ما عنده غير هذا المبلغ. ويقول صديقي هذا يعني في حكايته يقول أنه أنا شفت أنه الموضوع بتضحيتين غير مبررة، أولا بالإصرار أنه نصعد سيارة تاكسي وهي تضحية غير مبررة، والتضحية الثانية هي أنه يعني هو دفع حوالي 25 أو 24 ضعف إضافي للأجرة سيارة التاكسي. هذه الحكاية تقودنا إلى أنه تأكيدات لعلماء النفس وعلماء النفس الاجتماعي يقولون أنه هذا الأمر مرد إلى شكل من الأشكال المختلفة لما نصطلح على تسميته بالكرم الشرقي التقليدي. يقولون علماء النفس أنه هذه في الحقيقة هذا الكرم يتضمن في بعض الأحيان أشكال من النفاق الاجتماعي تعود بجذور هذه الأشكال النفاق الاجتماعي إلى ضرورات انتفى وجودها الآن. هذه الضرورات كانت في الأساس جاية من فلسفة الاشتراك بكل شيء، وهي من بقايا الماضي القبلي والمجتمع القبلي حين كانت القبائل تواجه مصيرها المشترك بشكل مجتمع يعني، وتحتاج إلى بعضها البعض في حياتها، وحين ووقتما كان بيت القبلي مفتوح من جميع جهاته للجميع لأنه سيكون حتما يوما ما واحدا من هذا الجميع. لكن وجود هذه الظاهرة في المجتمع المعاصر في وقتنا الحالي الحقيقة يعني تشكل عادة أو ظاهرة مستغربة من جميع المجتمعات المتحضرة الأخرى، فلأنه يعني هناك تساؤل ما علاقة الكرم حين تكون مثلا أنت جالس في سيارة باص نقل الركاب قبلي وأني أجي أصعد وراك فأنت لازم تدفع لي الكروة. الكرم عمليا وعلميا وحتى عرفيا يجب أن يقترن بإحساس فاعلة بالارتياح والرغبة بالقيام به والشعور بالرضا عن القيام به، لا الشعور بأنك مرغم ومحرج والشعور بالقهر ما يجعل هذا الكرم يتحول إلى نقمة نفسية على صاحب الكرم هذا أو فاعل الكرم هذا، علم أو لم يعلم بها، شعر أو لم يشعر بها، أدرك أو لم يدرك حقيقتها. يفرغها بعدين عن طريق توتر وإحساس بالحرج وضغط، يفرغها يعني غالبا كما قلنا بأشخاص ومواقف آخرين، يعني في البيت أخوه أخته زوجته وما إلى ذلك، بدون أن يعرف أو مع معرفته بأسباب هذا الضغط. لن نطيل الكلام كثيرا في هذا الموضوع. معنا علي الحلو وهو خبير اجتماعي يحلل أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة الكرم الاجتماعي من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي. دعونا نسمع.
في المجتمع العراقي للأسف عاش الفرد العراقي ومن نعومة أبصاره بحالة من السلبية نقدر نسميها للأسف، بسبب الظروف اللي مرت عليه، شيء مما أنه سببت له نوع من الأرباك السايكولوجي، الأرباك النفسي، وهذا الأرباك جعلت من إجاباته إجابات مشتتة. لذلك يعني شاهد الكثير من الأفراد، يعني تشوفيهم الكثير منهم مترددين في الإجابة، مرة يعني يمسي إجابة مو داخلة مو صريحة، وذلك لإرضاء المقابل. مثلا إذا قلنا له مثلا سؤال معين يكون جوابه بقدر ما يرضي المقابل مو بقدر ما يرضي نفسه. لماذا؟ لأنه تعود على قلة الثقة نفسه أولا. لذلك من الواضح ومن المهم جدا أن تكون هناك مؤسسات ترعى هذا الجانب، هذا أولا. المثل الثاني، لو تطلعنا الكثير من الناس راح نلاحظهم إجاباتهم مو واقعية. ليش؟ لأن يعود الكثير منها إلى إلى كيفية تنميتها، الكثير منها ما تنمت صورة دقيقة، وبالتالي راح نشاهدها تظهر عليه آثار على شخصية الإنسان، وبالتالي تكون إجاباته مو مقنعة، إجابات قد تكون مترددة. لذلك تكون الإجابات بنعم أو لا تكون مترددة، وحسب ما يعني وحسب الاتجاه المقابل، مو فقط حسب يعني النفسية اللي هو يفحلها. هذه حالة أولا من قلة الثقة بالنفس، ثانيا هذه عبارة عن نفاق اجتماعي.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وأسعد عمران عن نمط من النفاق الاجتماعي عند القول نعم باللسان ولا بالقلب.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراك حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
وجدت من الصبر وانا انتظر حنبك عني بتاعي يا ناس ظليت ارتجي هسايجي ما تريجي مال قلبي من كثر رجا بس ما جا خاب الرجا بعد ما يفيد قلبي ما يريد أريد يروح أظل مجروح بعد ما يفيد قلبي ما يريد أريد يروح أظل مجروح
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وحيكم مستمعين الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أعرب مسؤولون عن وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين والجبهة الشامية المشكلة من كبرى الفصائل الثورية في ريف حلب عن أملهم بنجاح الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين الطرفين وإبعاد جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية داعش عن مناطق نفوذهم في محافظة حلب شمالية سوريا. واتفقت وحدات وحماية الشعب الكردية في مقاطعة عفرين مع الجبهة الشامية في ريف حلب على توحيد القضاء وافتتاح مكاتب شرعية
صحية ودعوية ومتابعة شؤون المساجد والأمور المتعلقة بها من إقامة صلاة الجمعة وخطبها في حلب ومنطقة عفرين وقراها. وسيسمح الاتفاق لكلا الطرفين بملاحقة المفسدين والمسيئين ومحاسبتهم، فضلا عن إعادة الحقوق إلى أهلها وتأمين الأمن والأمان في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرفين. عضو المكتب السياسي في الجبهة الشامية كبرى الفصائل المسلحة المعارضة في حلب بسام حجي مصطفى أوضح لإذاعة العراق الحر أن الاتفاق تم على عجل بسبب وجود تهديدات مشتركة للطرفين وخاصة من قبل التيارات المتطرفة دون أن يسميها.
الاتفاق تم بعجلة تحت ضغط الظروف المحيطة بالطرفين وتحت ضغط حاجتهم الطرفين لأن يكون في تفاهمات بيناتهم على الأرض بسبب وجود تهديدات مشتركة للطرفين وخصوصا من التيارات المتطرفة. هلا من بعد الاتفاق ما تم بدأ كل طرف يقرأ بطريقته، فقرأت وحدات الحماية الشعبية الاتفاق على أنه بمكنها من ملاحقة مين بتريد، هي أخصام أعداء جنائيين في مناطق الحر، وأنه هي بهيك حالة كمان بتمكن الحر من ملاحقة أخصام وأعداء ولكن من العرب فقط في مناطقه، لأنه تعتبر هي حالة بأنه هي الجهة الوحيدة اللي مخولة بمحاسبة وملاحقة الكرد السوريين. الاتفاق هش جدا، كنا نحن نطمح إلى أنه يكون الاتفاق حقيقي وخصوصا يعني من جهة تجاوب وحدات حماية الشعبية لبنود الاتفاق ولتشكيل قضاء موحد وللتنسيق والعمل من أجل مصلحة الثورة السورية. وأعتقد أنا بأنه إذا تنفذت بنود الاتفاق بشكل صحيح لمصلحة الناس لازم فعلا توقف يعني عن الخطف وتوقف الفدية وتوقف تهديد أمن الناس وتوقف حتى الاعتداء على الأحرار الكرد في المناطق الكردية والاعتداء على المناوئين والمعارضين لسياسات حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية وتشكيلاتها. ولكن الموضوع يبدو بده شغل كثير، بده تعب.
الضامن الحقيقي لتنفيذ بنود الاتفاق
حتى الآن الضامن هو التزام الفريقين ببنود الاتفاق وبمصلحة المدنيين الآمنين الموجودين في مناطق حفوز الطرفين. من جهتنا نحن مستعدين للالتزام وملتزمين ورح نحاول يعني عبر كل المؤسسات والإمكانيات أنه ينعكس هذا الاتفاق وغيره من الخطوات على مصلحة الناس المدنيين، يعني مشان توقيف عمليات الترويع والترهيب وملاحقة المفسدين وملاحقة الجنائيين واللصوص وعملاء.
وزير الدفاع في مقاطعة عفرين عفدو إبراهيم أكد أهمية الاتفاق لتنظيم الأمور القضائية والشرعية في مناطق ريف حلب ومقاطعة عفرين، لافتا إلى ضرورة التزام كافة الأطراف ببنود الاتفاقية. وأضاف إبراهيم في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر متحدثا في البداية عن تطورات الوضع الأمني في محافظة حلب.
بعد الاشتباكات صارت ما بين الفصائل الجيش الحر وبالتأكيد الجبهة الشامية والنظام في الريف الشمالي، الأهالي صارت يعني أثرية النزوح صارت باتجاه عزاز ودير جميل، وبعض منهم أصبحوا هون عنا بمنطقة عفرين بمقاطعة عفرين. فنرجو من المكاتب الإغاثية توجه إلى منطقة عزاز وإلى مخيمات الموجودة هون بالمقاطعة عنا، فالنزوح بدأ تصير يعني أكثر وأكثر أكثر من اللي صار. فنرجو من جميع الفصائل أن يؤمنوا مأوى آمن للشعب المدني أو العزل في جميع المناطق.
سيد عبدو، ما هو الهدف من توقيعكم الاتفاقية مع الجبهة الشامية، فصائل الجبهة الشامية ووحدات حماية الشعب في مقاطعة عفرين؟
سيدتي، هي الاتفاقات التي صارت من على ثلاث نقاط فقط. النقطة الأولى هي توحيد المكاتب المحاكم الموجودة بالريف الشمالي ومحاكم الموجودة بمقاطعة عفرين. طبيعة المحاكم الموجودة بالريف الشمالي هي طبيعة إسلامية يمشون على الشريعة الإسلامية، أما المحاكم الموجودة عندنا بمقاطعة عفرين محاكم الشعب. الاتفاق التي أجرت بيننا أن يكون لنا مندوب بمحكمة شرعية لدى الجبهة الشامية ويكون لهم مندوب عنا بمقاطعة عفرين بمحكمة الشعب. أما النقطة الثانية هي ملاحقة المفسدين، ملاحقة المجرمين ما بين
مقاطعة عفرين وريف الشمالي بأجمعهم.
نعم.
البند الأخير هو الاتفاق ما بين توحيد الجوامع بمقاطعة عفرين وريف الشمالي، وأيضا خطبة يوم الجمعة، ولكن هي من طرف هيئة الدفاع ووحدات حماية الشعب لم تتدخل بهذا الأمور. يوجد هيئة الأوقاف لمقاطعة عفرين هي التي تدير هذه الأوامر.
نعم.
يجب التنسيق مع هيئة الأوقاف لمقاطعة عفرين.
نعم. هل هناك اتفاق أمني بينكم إذا ما تعرضت مقاطعة عفرين إلى هجمات من جبهة النصرة أو من تنظيم الدولة الإسلامية داعش، أن تشارك فصائل الجبهة الشامية معكم في حماية والدفاع عن عفرين؟
بالنسبة للموضوع يجب التركيز من طرف الجبهة الشامية، أي هجوم على مقاطعة عفرين يجب أن يمروا من عبر أراضيهم، يعني أول نقطة هن بدهم يواجهوه حتى يوصلوا على مقاطعة عفرين. فمجبورين إذا كما تبين بجميع الدول العربية أنه هذه الفصيلتين داعش الدولة الإسلامية وجبهة النصرة هم الفصائل الإرهابية الموجودة بسوريا وفي العراق، فيجب التنسيق والاتفاقية على هذه النقاط الضرورية. جبهة النصرة أم كانت داعش إذا كانوا بنية المهاجم على مقاطعة عفرين فيجب أن يمروا عبر أراضي التي تحت سيطرة جبهة الشامية أم فصائل الجيش الحر الأخرى، فيجب أن يكونوا بالتصدي أمامهم. إذا لم يتشكل هذا التصدي أمام الداعش أو جبهة النصرة، فنحن نقول أن الاتفاقية التي جرت بين وحدات حماية الشعب أما الجبهة الشامية أو بعض الفصائل الجيش الحر كما في آونة الأخيرة التي مرأت فيها مقاطعة عفرين بهجوم من طرف الداعش، فيجب أولا التصدي من قبل الجبهة الشامية، يجب أن يتصدوا لأي هجوم على مقاطعة عفرين.
إذا هذه الفصائل لم تدعمكم هل هذا يعني إلغاء هذه الاتفاقية بينكم وبين الجبهة الشامية؟
بالتأكيد، ولكن في نقطة أساسية.
نعم.
بالتأكيد في نقطة أساسية لنا بيان وسنعلنها في وقت قريب على التلفزيونات، وهي الجبهة الشامية وجميع الفصائل الموجودة بريف الحلب، بريف الحلب الشمالي أو بسوريا كلها.
نعم.
وبالأخص بخصوص الاتفاقية التي ما جرت بين الجبهة الشامية ووحدات حماية الشعب، وهي النقاط الأساسية هي أولا أن يعترفوا بالإدارة الذاتية التي معلنة بمقاطعات الثلاثة، وهي الإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين يجب أن الاعتراف بها. النقطة الثانية والأساسية الاعتراف بالقوة الموجودة في الساحة في ساحة روجافا وبالأخص بمقاطعة عفرين وهي اليتجي وهي وحدات حماية الشعب.
نعم.
إذا لم يتفقوا على هذه النقط فنحن من طرفنا نعلن عدم الاتفاق في هذه النقاط.
نعم. هل ما زال داعش وجبهة النصرة يشكلون خطر على مقاطعة عفرين؟ وتهديد؟
لا، في وقت حالي لا. لا لا لا، في وقت حالي لا يوجد شيء، وخصوصا بعد الاتفاق مع جبهة الشامية. نعم.
شكرا جزيلا لوزير الدفاع في مقاطعة عفرين السيد عبدو إبراهيم، كنت معنا من داخل عفرين، شكرا جزيلا لكم.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
ويتوقع مراقبون أن يخفف الاتفاق الكردي مع الجبهة الشامية في ريف حلب من التجاذبات التي كانت سائدة سابقا بين الطرفين، فيما يرى آخرون أن الاتفاق سيقطع الطريق على توغل جبهة النصرة باتجاه المناطق الكردية في شمال حلب وبخاصة في مدينة عفرين. بعيدا عن التحليلات السياسية لأبعاد الاتفاقية وأهدافها، رحب مواطنون سوريون بالاتفاق الذي سيجعلهم يشعرون بأمان وحرية أكثر في الانتقال بين مناطق نفوذ القوات الكردية وفصائل الجبهة الشامية في حلب. وتقول المواطنة أم رانيا من عفرين لإذاعة العراق الحر:
يكون اتفاق مبني على الصدق والأمانة بين الطرفين وما يصير بعد فترة خلافات بيناتهم، وطبعا هيك اتفاق بيخلينا ندخل بأمان على منطقتنا ونطلع نروح ونجي. بالنسبة للمفسدين فهي خطوة كتير إيجابية، أنه لأني إذا كل مفسد بده يروح لطرف تاني ويعيز فساد كمان هنيك معناها حينتشر الفساد أكتر، ونتأمل أنه هالخطوة تكون إيجابية وتصل لخطوات أخرى أفضل.
كمال مواطن من عفرين قال إن الاتفاق جيد.
اتفاق جيد، ويفضل أنه تسليم المجرمين من كلا الطرفين للطرف الآخر بالنسبة برأيك هل هذا الاتفاق سيؤدي إلى اندفاع عمليات الخطف اللي كانت متبادلة من الطرفين سواء العرب أو الكرد، خطف لمدنيين لحساسيات شخصية؟ هل هذا الاتفاق برأيك كمواطن كردي أنت بتطمح لأنه يجمد هاي العمليات الخطف اللي كانت بتتم من قبل الطرفين؟
يفضل ويستحسن أنه يتجمد هالشيء هذا قبل ما يصير خطف ولا من أي طرف للطرف الثاني.
بالنسبة لك بعد هذا الاتفاق اليوم أنت بتطلع وبتنزل على عفرين، بتعدي على حواجز عربية، بتحدي على حواجز كردية، برأيك بعد هذا الاتفاق أنت رح تشعر بالراحة والأمان أكثر؟
شيء طبيعي برتاح الواحد بدي يطلع حاجز كان عربي أو حاجز كردي، يعني بيحس بالأمان أكثر.
مواطن عربي من منطقة أطما يرى أن الاتفاق بين وحدات حماية الشعب الكردية والجبهة الشامية هو أول اتفاق نظامي من شأنه أن ينهي الخلافات القومية والطائفية بين أبناء المنطقة.
أول اتفاق نظامي، يعني شغل مرتب، يعني يدل على أنه يعني في ناس واعي وعرفان شو المرحلة وعم توحد شرائح المجتمع بأطيافه، يعني يسموها إثنيات بين كرد وعرب، يعني يعني في علاقات زواج وفي اختلاط، يعني أنا في منطقة عفرين في شفت أنت في عرب وفي كراد وفي زواج وفي كذا، تلاقي واحدة متجوزها عربي وعربي متجوز، يعني إسلام كمان الجماعة شو يعني مسلمين متنا متلا.
إلا أن عبد الرحمن أبو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغم تأكيده على أهمية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلافات بين فصائل الجبهة الشامية ووحدات حماية الشعب الكردية اليابجا ينتقد وبشدة الوحدات الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي البيادة لأنها لم تشرك الأحزاب الكردية الأخرى والمجلس الوطني الكردي السوري في هذا الاتفاق. وقال عبد الرحمن أبو لإذاعة العراق الحر:
الاستقرار هذا لا يعنينا كمجلس وطني كردي وكحزب ديمقراطي كردستاني، فعلى همنا الأساسي هو السلم الأهلي في مناطقنا بحكم منطقة عفرين لا عم تستوعب أكثر، يعني الموجودين أكثر من 1.5 مليون ساكنين منطقة عفرين، الأخوة العرب الساكنين في حلب النازحين إلى عفرين من حلب والمناطق المجاورة لمنطقة عفرين. نحن السلم الأهلي ضروري جدا بالنسبة لنا، وكنحن كحزب وطني حريصين على الشيء. ثاني شيء، على أي اتفاق لازم يكون وفق قواعد وأصول سياسية وتنظيمية ومراعاة للظروف ومكونات المنطقة. الاختطافات اللي عم بتصير أو الاعتقالات اللي عم تصير على الطريق عم تصير لعامة الشعب، وهذا ما توجه لأن لا للمجلس الوطني الكردي ولا للحزب الديمقراطي الكردستاني. في طرف سلطة الأمر الواقع في عفرين أو المناطق الثانية هي اللي عم تتصرف، هي اللي عم مسؤول عن هالشيء.
ويرى الكاتب والصحفي الكردي المتابع لشؤون مدينة عفرين نضال حنان أن الاتفاق بين وحدات الشعب الكردية والجبهة الشامية فتح أبواب العلاقة بين الجانبين، والأهم في هذا الاتفاق من وجهة نظر نضال حنان هو قطع خطر جبهة النصرة عن منطقة عفرين.
في التخوف عند الأكراد من سياسات النصرة واحتمال مهاجمة لمنطقة عفرين وكذا إلى آخره، فبهالحالة هن حطوا خط دفاع أول بالنسبة له اللي هن الجبهة الشامية لحتى يكونوا خلنا نقول خط فصل بينهم وبين النصرة، وأعتقد نوعا ما يعني بينجح هالسياسة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.